الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، فهذا هو الشريط الثاني من شرح الأربعين النووية للشيخ سليمان بن محمد الهيميد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ضمن دروس شرح الأربعين النووية، فإن هذا الدرس هو الدرس الثاني من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكون هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. أولا، قراءة الحديث الثاني. قال المصنف رحمه الله: عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية. أولا، ترجمة الراوي، سبقت ترجمته في الحديث الأول. ثانيا، معاني الكلمات. قوله: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا، أي ظهر علينا رجل هو جبريل عليه الصلاة والسلام، أتى بصورة رجل لا يعرفونه، وسيأتي بعد قليل مباحث الملائكة وما يتعلق بهذا الأمر. لا يرى عليه أثر السفر، أي لا يرى عليه أي علامة من علامات السفر من تعب أو مشقة أو غيرها. وقوله: لا يعرفه منا أحد، أي معاشر الصحابة، أي أنه ليس من أهل المدينة. ثم قال: أخبرني عن الإسلام، أي ما هو الإسلام. وقوله: فعجبنا له يسأله ويصدقه، أي أصابنا العجب من حاله، وهو يسأل سؤال العارف المحقق المصدق. قوله: أخبرني عن الساعة، أي أخبرني عن وقت مجيء يوم القيامة، والمراد بالساعة القيامة، وسيأتي بالفوائد مباحث الساعة إن شاء الله ولماذا سميت بذلك. أماراتها، أي علاماتها وأشراطها. الحفاة جمع حاف، وهو من لا نعل له في رجليه. العراة جمع عار، وهو من لا ثياب على جسده. العالة جمع عائل، وهو الفقير. رعاء الشاء جمع راع وهو حافظها، والشاء جمع شاة وهي واحدة الضأن. أن تلد الأمة ربتها، وجاء في رواية ربها وفي أخرى بعلها، وسيأتي إن شاء الله معنى هذا بالفوائد. هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة. أولا، من فوائد الحديث استحباب السؤال في العلم. نعم، وقد قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد قيل السؤال نصف العلم، فينبغي على طالب العلم أن يحرص على السؤال، فإنه كما قال هذا القول فإنه نصف العلم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم. ولذلك لو نأخذ بعض الأمثلة على أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم، فقط بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة، لأن السؤال نصف العلم. مثلا جاء في الصحيحين عن ابن عمرو أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ولم تعرف. الحديث في الصحيحين. وأيضا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله، ثم قيل ماذا؟ ثم قال: الجهاد، إلى آخر الحديث في الصحيحين. وأيضا جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، إلى آخره. وأيضا من الأمثلة ما جاء عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأيضا جاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وسئل أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الإبل، قال: توضأ منها. وسئل عن الوضوء من لحم الغنم، قال: لا توضأ منها. وأيضا سأله ما جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذه بعض الأمثلة من أسئلة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويلاحظ فيها أنها أسئلة مفيدة نافعة، كلها تدور حول ماذا؟ حول ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. نعم. ومن فوائد الحديث أنه يستحب للعالم أن يكون في مكان بارز أو في مكان واضح ليأتي من يريد أن يسأله. فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث في أوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه. استنبط منه الإمام القرطبي رحمه الله استحباب جلوس العالم بمكان يختص به، ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم أو نحو ذلك. ومن فوائد الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأولين والآخرين، وهو صاحب المناقب العظيمة، وهو صاحب لواء الحمد، وهو عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين، ومع ذلك كان يجلس بين أصحابه ويسألونه ولا يستنكر لهم. والتواضع كما يعلم الجميع أنه من أسباب الرفعة، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. فمن أراد الرفعة فليتواضع لله عز وجل. من تواضع لله صدقا وإخلاص رفعه الله وأعلى منزلته ورفع درجته. ومن فوائد الحديث السؤال عن العلم النافع في الدنيا والآخرة، وترك السؤال عما لا فائدة فيه. ولذلك أنا ضربت لكم أمثلة قبل قليل بأسئلة الصحابة رضوان الله عليهم، كلها تدور عن ماذا؟ تدور عن ما يقربهم إلى الله. وهذا الذي ينبغي عليه أن يكون المسلم، أن يسأل سؤال يستفيد منه في صلاته أو في صيامه أو في حجه أو في عبادته أو ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. وأسئلة الصحابة كثيرة جدا كلها تدور حول هذا المعنى كما ذكرت قبل قليل. وللأسف في هذا الزمان بعض الناس يسأل أسئلة لا فائدة من ورائها ولا فائدة منها أبدا. ومن فوائد الحديث، وهي من الفوائد المهمة التي أرجو أن تنتبهوا إليها، ينبغي لمن حضر مجلس علم ورأى أن الحاضرين بحاجة إلى معرفة مسألة ما ولم يسأل عنها أحد أن يسأل هو عنها وإن كان هو يعلمها، لينتفع أهل المجلس بالجواب. فقد كان غرض جبريل عليه الصلاة والسلام من أسئلته هذه أن يتعلم المسلمون، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ماذا قال؟ أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن جبريل هو الذي يسأل، ومع ذلك قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي رواية أبي هريرة عند البخاري ومسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. فهذه فائدة عظيمة. نعم، مثال: إذا كان إنسان في مجلس وفي هذا المجلس عالم أو طالب علم متمكن، وفي المجلس أناس قد يجهلون بعض الأحكام أو قد يجهلون حكما شرعيا أو مثلا قد وقعوا في بعض المخالفات ولا يعلمون حكمها، فينبغي لهذا الصالح وهذا الإنسان طالب العلم أن يسأل هذا العالم ليستفيد الجميع، ويعتبر هذا من تعليم العلم. حينما يسأل هو يسأل هذا العالم لينتفع الموجودين فإن هذا من تعليم العلم. فمثلا لو كانوا مثلا يغلب عليهم إسبال الثياب بالنسبة للرجال، أكثرهم مثلا مسبل ويتوقع أنهم لا يعرفون الحكم، فإنه يسأل عن حكم هذا الأمر حتى يستفيدون وحتى يبلغ دين الله وحتى تبرأ الذمة. أو أحيانا مثلا بعض القرى أو بعض الناس ممن لم يتنور في العلم قد يجهل حكم العدل بين الزوجات، كثير من أو بعض الناس لا يعدل بين زوجاته لمن كان عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع، فيظلمون الأولى أو يظلمون الثانية، الكثير لا يعرف أن العدل واجب. فإنه يستحب له أن يسأل هذا العالم عن هذا الحكم. وهذا الأسلوب أسلوب عظيم جميل لنشر العلم، أسلوب يسير وينتج عنه خير عظيم. فينبغي علينا جميعا أن نستغله وأن نعمل به وأن نستغل العلماء، خاصة إذا كان في المجلس عوام أو فيه أناس كثير، أو مثلا المرأة المسلمة تكون مثلا عند نساء وموجود عالم أو طالب علم بالفتاوى تسأله أسئلة لتستفيد منه النساء، فإن كثيرا من النساء قد تجهل أحكاما شرعية فتأتي بأسئلة هي تعرفها لكن ليستفيد بقية النساء. إذن هذا أسلوب دعوي وأسلوب لنشر العلم وأسلوب عظيم لتعليم الناس العلم، ويعتبر من تعليم الناس العلم. فحينما يسأل هذا الإنسان هذا السؤال فإنه يكون علمهم ونشر هذا الأمر ونفعهم، ولعله إن شاء الله يكون من المباركين. فهذا جبريل عليه الصلاة والسلام جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة، وإنما هدفه ماذا؟ أن يتعلم الناس الدين. نعم. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للسائل حسن الأدب بين يدي معلمه وأن يرفق في سؤاله، وهذا أدب عظيم سيأتينا إن شاء الله في درس أداب طالب العلم. ويشهد لهذا ما جاء في رواية عطاء بن السائب عن يحيى بن يعمر فقال أدنوا يا رسول الله، قال نعم، فدنا ثم قام فتعجبنا لتوقيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أدنوا يا رسول الله، قال نعم، فدنا حتى وضع فخذه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية عند الإمام أحمد بن عمر قال ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا. ومن فوائد الحديث وهي الفوائد المهمة أن الإسلام غير الإيمان. ذهب جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الإسلام غير الإيمان، وهذا عليه أدلة. فمن الأدلة أولا حديث الباب، فإن جبريل سأله أولا عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على المغايرة. يدل على ماذا؟ على المغايرة، يدل على أن الإسلام غير الإيمان. الإسلام الأعمال الظاهرة، الصلاة والصيام والحج والزكاة، والإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. ومن الأدلة أيضا على أن الإسلام غير الإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا. أرجو الانتباه لشرح الآية. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت الأعراب أي بعض الأعراب وليس كل الأعراب، وإنما المراد بعض الأعراب وهم طائفة قالوا هذا الكلام، وهذا أسلوب من باب تسمية الكل وإرادة البعض. قالت الأعراب آمنا أي ادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما هم عليه. ادعوا ماذا؟ ادعوا الإيمان. فأدبوا وعلموا، فقيل لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أي دخلنا في الإسلام. لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا أي دخلنا في الإسلام. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي ولم يتمكن الإيمان في قلوبكم، وإنما أنتم أسلمتم ولم تصلوا حتى الآن إلى درجة الإيمان التي هي أعلى من درجة الإسلام. فمعنى أسلمنا أي قولوا دخلنا في الإسلام، ولا تقولوا آمنا لأنكم لم تصلوا إلى هذه الدرجة. فاستدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على أن الإسلام غير الإيمان، وأن الإيمان غير الإسلام. فإن النبي فإن في هذه الآية ولكن قولوا أسلمنا، ففرق بين الإيمان والإسلام. ولذلك قال ابن كثير في تفسيره: وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. طبعا هناك قول ضعيف لبعض أهل التفسير، وهو أن المراد معنى ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، وأن الصحيح أن معنى أسلمنا أي دخلنا في الإسلام، وهذا رجحه ابن جرير ورجحه ابن كثير في تفسيره. نعم. ولذلك الإسلام والإيمان إذا قرن الإسلام بالإيمان كما في حديث الباب، فإن الإسلام يكون الأعمال الظاهرة من نطق اللسان وعمل الجوارح، والأعمال والإيمان الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب. نعم. فإذا استدل أهل السنة والجماعة على أن الإيمان غير الإسلام بدليلين: حديث الباب والآية. ومن فوائد الحديث استحباب الدنو من العالم والقرب منه، وهذا يدخل تحت المسارعة، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن فوائد الحديث أن حسن السؤال من أسباب تحصيل العلم، ولذلك قال الزهري: العلم خزانة مفتاحها المسألة. وقيل لابن عباس: بما بلغت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول وجسم غير ملول. والصحابي الجليل ابن عباس له قصة جميلة أحب أن أذكرها لكم، تدل على الإنسان ينبغي أن يحرص على طلب العلم وألا يستصغر نفسه. وهذه القصة يعني عبرة، نسمع هذه القصة. عن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. قال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فترك ذاك، وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، ومعنى قائل أي نائم وقت القيلولة، فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب، ومعنى تسفي أي تذر، تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيقول يا ابن عمي رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. قال فعاش ذاك الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فيقول هذا الفتى كان أعقل مني. وهذه القصة حقيقة يعني مفيدة جدا، أخرجها الحاكم والبيهقي في المدخل إلى السنن، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. هذا فيه فضل طلب العلم في الصغر وفضل طلب العلم، وأن الإنسان لا يستحقر نفسه. إذن حسن السؤال من أسباب تحصيل العلم، ولذلك قال العلماء أن من أسباب حصول العلم ذكروا ستة نقاط، ذكروا منها حسن السؤال. وسئل الأصمعي بما نلت ما نلت؟ قال بكثرة سؤالي وتلقف الحكمة الشرود. ومن فوائد الحديث بيان نوع من أنواع الوحي، وهو أن يأتي على صورة رجل، والوحي له أنواع ليس هذا مجال ذكرها لكن نمر عليها سريعا، وهي الرؤية الصادقة كما في حديث عائشة في الصحيحين كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، والإلقاء في الروع كما جاء في حديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فأجمل في الطلب. ومنها أن يراه على صورته التي خلق عليها كما في حديث الباب. ورابعا أن يكلمه من وراء حجاب كما كلم النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك موسى. هذه أربعة أنواع مع أدلتها. ومن فوائد الحديث مشروعية الرحلة في طلب العلم والحديث، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله العلم، وقد رحل جابر الصحابي الجليل رحل شهرا كاملا في مسألة واحدة. وقال سعيد بن المسيب إن كنت لأسهر الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. وكلنا نعرف ذلك النبي الذي رحل في طلب العلم، وهو نبي من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك رحل في طلب العلم. نعم، موسى عليه الصلاة والسلام رحل إلى الخضر عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام رحل إلى الخضر. قال الله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا، إلى آخر الحديث. وإذ قال موسى أي موسى بن عمران الرسول النبي رسول بني إسرائيل، نعم، لفتاه يوشع ابن نون، فتاه يوشع ابن نون وهو نبي من الأنبياء. وهنا فائدة، ما هو سبب ذهاب موسى إلى الخضر؟ ما جاء في الصحيحين أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل وقال أنا أعلم أهل الأرض، موسى قال أنا أعلم أهل الأرض، أو قال له رجل هل هناك أحد أعلم منك يا موسى؟ قال أنا أعلم أهل الأرض. فعاتبه الله عز وجل وأخبر أن عبدنا خضر أعلم منك، والمقصود أعلم منك في بعض الأمور، وإلا موسى أعلم من الخضر، لكن الخضر عنده علم ليست عند موسى، عنده علم ليس عند موسى، وإلا موسى أعلم من أولي العزم الرسل. فرحل عليه الصلاة والسلام، وإذاك ماذا قال؟ لا أبرح. ما معنى لا أبرح؟ أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين، أي هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين، لأن الله قال لموسى ولكن عبدنا خضر في مجمع البحرين، هناك عبدنا خضر في مجمع البحرين، فلذلك قال موسى لا أزال لا أبرح أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين، أي هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين، وقد شرحنا ذلك في سورة الكهف فلا نطيل فيه. أو أمضي حقبا أي أسير زمنا طويلا حتى أصل إلى هذا العبد الصالح لأتعلم منه ما ليس عندي من العلم. نعم. ومن فوائد الحديث وجوب أو بيان أركان الإسلام، لأنه قال ما الإسلام؟ قال أنت الشهادة وإقام الصلاة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. ومن فوائد الحديث بيان أركان الإيمان، حينما قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ففيه وجوب الإيمان بالملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقوا من نور، من نور جعلهم الله طائعين له متذللين له، وعددهم كثير كما قال الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فإذا البيت المعمور في حديث الإسراء والمعراج، فإذا البيت المعمور وإذا يدخله 70,000 ملك لا يعودون عن آخرهم. وأيضا جاء عند الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا ملك ساجد أو راكع، أطت صاحت وحق لها أن تصيح، فهي مليئة بالملائكة تسبح وتسجد وتركع لله تبارك وتعالى. وهؤلاء الملائكة خلقوا من نور كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور. ولكل ملك وظيفة، فجبريل وإسرافيل وميكائيل، هؤلاء الثلاثة لهم ميزة خاصة، فهم أفضل الملائكة، وهؤلاء الثلاثة أيضا هم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة كان النبي يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل. هؤلاء الثلاثة أفضل الملائكة وهم موكلون بما فيه حياة، فجبريل موكل بالوحي وبه حياة القلوب، وميكائيل بالقطر وبه حياة الأرض، وإسرافيل بنفخ الصور وبه حياة الأجساد يوم المعاد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ويستحب يعني الإنسان أن يحفظ هذه الأحاديث ويطبقها من هذه الليلة. ولذلك أنا أقترح أنه يكون تسميع لهذا الحديث في الدرس القادم، لأنه مهم وعظيم وفيه فوائد عظيمة وأيضا سنة مهجورة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دعاء يقال في صلاة الليل في دعاء الاستفتاح. ومن الملائكة مالك وهو خازن النار ورضوان، فقد ذكر ابن كثير أن خازن الجنة ملك يقال له رضوان، جاء مصرحا فيه في بعض به في بعض الأحاديث. ومن فوائد الحديث وجوب الإيمان بالرسل لقوله وأن تؤمن برسله، والرسل أو الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه كموسى ومحمد وإبراهيم وعيسى ونوح. والإيمان بالرسل يتضمن أنهم صادقون فيما قالوه من الرسالة، ونؤمن بأسماء من علمنا اسمه منهم ومن لم نعرف اسمه فنؤمن به إجمالا. قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وأولهم كما هو معلوم نوح عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة العظمى يأتون الناس إلى نوح فيقولون أنت أول رسول إلى الناس، أما آدم فهو نبي ليس برسول، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الحديث يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وآخر ومن كفر برسول كفر بجميع الرسل، فقد قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قومه لم يأتهم إلا نبي واحد. قوم نوح كم نبي جاءهم؟ نبي واحد، ومع ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين. فإن قيل كيف الجمع أن محمد عليه الصلاة والسلام آخر الرسل مع أن عيسى سوف ينزل في آخر الزمان؟ الجواب أن عيسى لا ينزل على أنه رسول ولا يأتي بشرع جديد، ولكنه يجدد شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث وجوب الإيمان بالكتب، وما من رسول إلا أنزل الله معه كتاب، كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فنؤمن الكتب التي نعرف اسمها كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بكلها. ومن فوائد الحديث وجوب الإيمان باليوم الآخر، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده. ومن فوائد الحديث وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وسيأتي الحديث عنه في حديث خاص إن شاء الله. ومن فوائد الحديث وجوب الإيمان بالبعث، وأن من عقائد السنة والجماعة أن الله يبعث الناس، وهذا أيضا سيأتي الحديث عنه. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، وقال الله عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وقد تنوعت دلالة القرآن في إثبات البعث دلالات كثيرة، لأنها من أهم القضايا. ومن فوائد الحديث عظم مرتبة الإحسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تعبد الله كأنك تراه كما قال النبي. وهذه العبادة كما يقول الشيخ ابن عثيمين، أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه، عبادة طلب وشوق. وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حثا عليها، لأنه يطلب هذا الذي يحبه، فهو يعبده كأنه يراه، فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف. ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسان. إذا لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه وتطلبه وتحث النفس للوصول إليه، فاعبده كأنه هو الذي يراك، فتعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه. والإنسان ينبغي أن يحسن في عبادة الله، وأن يحسن إلى الخلق. أن يحسن في عبادة الله عز وجل كما قلنا أن تعبد الله كأنك تراه، وأن يحسن إلى الناس ببذل المعروف وكف الأذى، بذل المعروف بالمال والجاه والعلم والبدن، فيحسن إليهم في كل شيء. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في الإحسان للناس بالبدن قال وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليه متاعه صدقة. فهذا رجل تعينه تحمل متاعه معه أو تدله على طريق أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك من الإحسان. هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله. طيب، ومن فوائد الحديث وجوب مراقبة الله عز وجل، وأن الله يعلم كل شيء كما قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ومن فوائد الحديث فيه إجابة السائل بأكثر مما سأل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب السائل عن الساعة بجواب جامع، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لم يكتفي بذلك، وإنما زاده أن بين له بعض أمراتها فقال وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها وإذا تطاول إلى آخره. ومن فوائد الحديث أن للساعة علامات تدل على قربها ومجيئها. نعم، وسيأتي البحث بعد قليل. ومن فوائد الحديث أنه لا يدري أحد متى الساعة، لقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والساعة فيها مباحث. المبحث الأول، المراد بالساعة هنا القيامة، أي الوقت الذي تقوم فيه القيامة. المبحث الثاني، سميت القيامة بالساعة لسرعة الحساب فيها أو لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. المبحث الثالث: تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين، أو أن للساعة أشراط. المبحث الثالث: أن للساعة أشراط. قال الله تعالى: فقد جاء أشراطها. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: أخبرني، في حديث جبريل: أخبرني عن أماراتها. المبحث الرابع: تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين، كبرى وصغرى. الكبرى هي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة الوقوع، كظهور الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها. وصغرى وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة وتكون من نوع المعتاد، كقبض العلم وظهور الجهل وشرب الخمر والتطاول في البنيان وتشبب المشيخة وظهور الفحش وتقارب الأسواق وتقارب الزمان وظهور المعازف وانتشار الربا وانتشار الزنا وقبض العلم وكثرة الشرط وأعوان الظلمة وذهاب الصالحين وظهور الكاسيات العاريات والتهاون بالسنة التي رغب فيها الإسلام وكثرة شهادة الزور وكثرة موت الفجأة ووقوع التناكر بين الناس وكثرة التجارة وكثرة الزلازل إلى غيرها كثير وكثير، هذه أغلبها خرج وظهر. المبحث الخامس: الساعة قريبة وتأتي بغتة. قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال ابن كثير: هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها، وأن الساعة وأن الناس في غفلة عنها، أي لا يعلمون، لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. رابعا أو خامسا: الساعة تأتي بغتة. قال الله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقال تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. سادسا: علم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قال ابن كثير: أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى، فإنه هو الذي يجليها لوقتها، أي يعلم جلية أمرها ومتى تكون على التحديد. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. قال ابن كثير: أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى الله، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم، هذه بعض مباحث ما يتعلق بالساعة. ومن فوائد الحديث أن للساعة علامات تدل على قربها، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتان من هذه العلامات. العلامة الأولى قال: أن تلد الأمة ربتها، وجاء في رواية ربها وفي أخرى بعلها. وأكثر العلماء على أن معنى ذلك هو إخبار عن كثرة السرار وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، هذا ما ذهب إليه أكثر العلماء. العلامة الثانية: أن ترى أسافل الناس يصيرون رؤساء وتكثر أموالهم ويشيدون المباني العالية مباهاة وتفاخرا على عباد الله. وهذا وقع حتى الآن، هناك عمائل ناطحات سحاب، وكثير من الناس أو بعض الناس يبني عمارات ليباهي فلان وفلان ويتسابقون أيهم أعلى بناء. قال القرطبي: المقصود الإخبار عن تبدل الحال، فاستولى أهل البادية على الأمر وتملكوا البلاد بالقهر، فتكثر أموالهم وتنصرف همومهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به، وقد شاهدنا ذلك في هذا الزمان. هذا إذا كان في زمن القرطبي، طبعا انتهى كلامه، أقول هذا إذا كان في زمن القرطبي فكيف في زماننا هذا. وفي الحديث ذم تشييد المباني على وجه المباهاة والتفاخر، إذا كان مباهاة وتفاخر هذا مذموم ومن علامات الساعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا بد منه، رواه أبو داود. ومن فوائد الحديث دلالة على فساد الزمان بين يدي الساعة، حيث تضعف الأخلاق ويكثر عقوق الأولاد ومخالفتهم لآبائهم، فيعاملونهم معاملة السيد لعبيده. وهذا على رأي من قال أن معنى أن تلد الأمة ربتها أي أن يعامل الإبن أمه معاملة الأمة. فإن بعض العلماء قال معنى أن تلد الأمة ربتها أي أن يعامل الإبن أمه كالأمة، نسأل الله السلامة، وأن تكون خادمة وخادمة تعامل كما تعامل الأمة. لكن هذا القول ضعيف، لكن قال به بعض العلماء، قال به بعض العلماء. ومن فوائد الحديث، ومن المعلوم أن في آخر الزمان تتغير الأمور، يكثر الكذب ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، هذه أمور معروفة قبل قيام الساعة تتغير الأحوال. ومن فوائد الحديث فيه بيان قدرة الملك على التمثل بالصورة البشرية، وفيه أيضا جواز رؤية الملك أو سماع كلامه. قال حافظ بن حجر: وفيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي عليه الصلاة والسلام فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع. وقد ثبت عن عمران بن حسين أنه كان يسمع كلام الملائكة. قال البيهقي: وروينا عن جماعة من الصحابة أن كل واحد رأى جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلب. ومن فوائد الحديث أن العالم إذا سئل عن شيء ولم يعلمه أن يقول الله أعلم. وهل هذا يدل على قلة علمه؟ كلا، بل يدل على تورعه وعلى دينه وعلى تقواه. إن العالم حينما يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم، هذا دليل على علمه وتورعه. وخير الورى وخير من وطئت رجله الترى صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري لما سئل. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي البقاع أفضل؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل فقال جبريل: لا أدري حتى أسأل الله. فسأل الله فأخبر جبريل فأخبر النبي أن خير البقاع المساجد وأن شرها الأسواق. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه. قال ابن مسعود: أيها الناس، من علم منكم شيئا فليقل، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم، الله أعلم. وقال ابن عجلان: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتلته. وحقيقة في هذا الزمان، نسأل الله السلامة، تساهل الناس في الفتيا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قلة الخوف من الله عز وجل، وعلى قلة الورع، وعلى قلة التقوى، وعلى قلة الإيمان. كيف يتساهل الإنسان أن يوقع عن رب العالمين؟ كيف ذلك؟ كيف يليق بإنسان أن يتكلم في مسألة لا يعرف عنها شيئا؟ ولو سئل في مسألة غير العلم وغير الدين لقال: لا أدري. سبحان الله. يعني أمور الدين نتساهل بها ونفتي بها، أما إذا سئل الإنسان في علم آخر لا يعلمه يقول: لا أدري. نعم. ولذلك سئل الشعبي عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه العراقين؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الله أكبر، جواب علمي. الملائكة لم تستحي. ولذلك يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. نعم. ومن فوائد الحديث قوله: أتاكم يعلمكم دينكم، فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا، وهذه هي مراتب الدين. ما هي مراتب الدين؟ الإسلام والإيمان والإحسان، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاكم يعلمكم دينكم. ومن فوائد الحديث استحباب حضور مجالس العلم على أحسن هيئة وأكملها، فقد جاء في وصف السائل بكونه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. نعم. وفيه أنه ليس للإمام أو نوابه ولا للعالم أن يحتجب دون حاجات الناس ومصالحهم، وقد كان النبي بارزا يوما للناس، جاء في رواية الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. وفيه دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أوتيت جوامع الكلم، فإن هذا الحديث على وجازته اشتمل على فوائد كثيرة وعوائد وفيرة، حيث اعتبر أصلا لعلوم الشريعة. قال القرطبي هذا الحديث يصلح أن يكون أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. أكتفي بهذه الفوائد، وإن كان هناك فوائد كثيرة لكن انتهى الوقت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكون هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يحتجبون أي لا يخرجون، يحتجبون أي يجلسون في بيوتهم ولا يخرجون للناس ويستقبلونهم. أرجو يعني باقي هناك درس، والله أعلم.